الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وقد سبق أن تكلمنا في بعض الدروس الماضية أن هذه الصفات إذا اجتمعت في موصوف فيجب قبول كلامه، ويجب إجراء كلامه على ظاهره، وهي صفة العلم وصفة الصدق وحسن البيان، وتضاف صفة رابعة وهي حسن القصد، وأن المتكلم يريد الهداية ولا يريد الغواية، يريد هداية المستمع ومن وصل إليه الكلام، ولا يريد له الغواية. إذا سمعت هذه الصفات الأربع في متكلم فيجب قبول كلامه وإجراء كلامه على ظاهره، على ما سبق إيضاحه وبيانه في مضى. وهذه الصفات موجودة في رب العالمين سبحانه وتعالى، كما ذكر المؤلف هنا، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله سبحانه وتعالى أيضا يريد الهداية ولا يريد لنا الغواية. يريد الله ليبين لكم، يريد الله سبحانه وتعالى البيان، وأنزل كتابه تبيانا لكل شيء. قال الشارح رحمه الله قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، قال تعالى والله بكل شيء عليم، وقال ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما. فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما جاء بالكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل. فهو الذي وصف بها نفسه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. وهذا كلام حسن من كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه، وهذا هو الواجب، آمنت بالله وبما جاء عن الله. فمن لم يؤمن بما جاء عن الله فما هو مؤمن بالله؟ المكذب بخبر ربه سبحانه وتعالى ما هو مؤمن بالله عز وجل. آمنت بالله وما جاء إلا على مراد الله، وهذا هو الإيمان الواجب، أن يؤمن الإنسان بك كتاب الله عز وجل على مراد الله عز وجل أو على تأويلاته الباطلة، تحريفاته الباطلة، ولا على تأويلات طائفته، وإنما على مراد الله عز وجل. وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. قال وعلى هذا أدرك السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتداء آثارهم والاقتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي عليكم بآثار من سلف إن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال قوله أصدق قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. وفي الآية التي قبلها ومن أصدق من الله ليش ما هو قول؟ وقال الشعب عليكم يا أثر من سلب أن أخذك الناس وإياك وأرى الرجال وإن زخروا لك بالقول عن الأوزاعي. طيب يراجع لبعض العبارات قد تنقل عن أكثر من شخص، تراجع إن في خطأ ينبه إن شاء الله. قال قول وأصدق قيل، قال تعالى ومن أصدق من الله قيل في الآية الأخرى ومن أصدق من الله حديثا. وثبت في الصحيح حديث جابر أن صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة إن أصدق الحديث كتاب الله، وقيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. قال فما أخبر به الله سبحانه فهو حق وصدق، وعلينا أن نصدقه ولا نعارضه، وعلينا نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارضه بعقله لم يصدق به، وكذلك من أقر بلفظه مع جهد معناه أو حرته إلى معاني أخرى قيل ما أريد به لم يكن مصدقا. فالمصدق من أقر بلفظه ولم يحرف معناه، هذا هو المصدق لكلام الله عز وجل، الذي أقر بلفظه وما حرف معناه. فإن لم يقر باللفظ فهو مكذب، وإن حرف معناه فهو إنما آمن بذاك الشيء الذي حرفه ولم يؤمن بحقيقة كلام الله سبحانه وتعالى. فالذي يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى يتهم سلطان يقول المراد بل نعمتاه، هل آمن بهذه الآية؟ الحقيقة أنه ما آمن بها، لأنه حرفها على معنى غير مراد لله عز وجل. فهو في الحقيقة صدق أو نعم اعتقد معنى ما أراده الله سبحانه وتعالى للآية، وكذب المعنى المراد بالآية وهو إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. قوله أحسن حديثا من خلقه، قال تعالى ومن أحسن من الله حديثا. قال لفظ نظم استفهام ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه، فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المراد منها، ومعانيه أشرف المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه. ولهذا سماه الله بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم. ولقد يستدل القرآن بالذكر هل بالمدكر؟ التيسير يشمل تيسير الألفاظ والمعاني، فالألفاظ ميسرة للحفظ، فحفظ القرآن أسهل من غيره، وإن كان يتفلت لكن من حيث سهولة الحفظ أسهل من غيره، وسريع التفلت يحتاج إلى كثرة مراجعة ومدارسة. ومعاني القرآن كذلك أيسر من غيرها، قد يسر الألفاظ والحفظ ويسر المعاني للفهم، فمحالا أن يترك باب الإيمان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، بل قد بينه الله ورسوله بيانا شابيا قاطعا للعذر، لا لبس فيه ولا إشكال، فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، بحيث يسر في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكون والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقين الكامل، وهذا كلام صحيح. وأكثر ما في القرآن هو هذا الباب ما يتعلق باسم الله وصفاته، هذا أكثر ما في القرآن، وجل آيات القرآن مختومة بشيء من أسماء الله، وفي ثنايا الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أسمائه وصفاته ومن أفعاله، هذا أكثر ما في القرآن. والله سبحانه وتعالى أخبر أن كتابه تبيان لكل شيء، فإذا لم يبين سبحانه وتعالى أكثر ما في القرآن وهو الأسماء والصفات، فكيف يكون القرآن تبيان لكل شيء؟ هذا مما لا يجوز. فدل ذلك على أن أكثر ما في القرآن مبين مما لا لبس فيه، وهذا هو الواجب اعتقاده، خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء، فإنهم لا يرون هذا الأمر. ومذهب الأشاعرة كما هو معلوم، أو مذهب التفويض الذي يقوله الأشاعرة، فيه المناقضة لهذا الأمر، فإنهم يثبتون الألفاظ ويفوضون المعنى، فيقرؤون الآيات الواردة في الأسماء والصفات ويقول الله أعلم ما المراد بها، الله أعلم المراد بها، يعني الله عز وجل ما بينها، الله سبحانه وتعالى أخبر أن كتابه تبيان لكل شيء، وأكثر ما في القرآن ما هو مبين. فهذا القول كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مذهب المفوضة من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد لما فيه من تكذيب القرآن، فإن الله عز وجل قد أخبر أن كتابه تبيان لكل شيء، وهؤلاء يقولون لم يبين أكثر ما فيه وهو الأسماء والصفات، ولما فيه أيضا من تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ تلك الآيات وهو ما يدري المعنى، ما يدري المعنى، يؤمن بألفاظها مع عدم العلم بمعناها، وهذا تجهيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وتسلطت الفلاسفة على أهل الإسلام من هؤلاء، فإن الفلاسفة جاءوا إلى هؤلاء وقالوا أنتم جهال لا تعلمون، نحن الذين نعلم، فعاثوا في أسماء الله عز وجل وصفاته في الأمور الباطلة، وتكلموا فيها وفسروها في التفسيرات الباطلة، وقالوا من يعلم أفضل ممن لا يعلم، أنتم اعترفتم على أنفسكم بالجهل، تقولون أنها بأسماء وصفات ما فيها معنى، ما يدرى ما معناها، فعبدنا بألفاظها ولم نتعبد بمعانيها. فيقرأها الشخص كما يقرأ الكلام الأعجمي الذي ما يفهم معناه. فجعلوا القرآن أو أكثر ما في القرآن من هذا القبيل. فتصنفت الفلاسفة على هؤلاء وقالوا أنتم جهال لا تعلمون، نحن الذين نعلم. وخاضوا الخوض الباطل فيما يتعلق بأسماء وصفات. فكان هذا القول وهو قول مفوضة من الأشاعرة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نقف إلى هذا الموضع وننتقل للموضوع.